صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء ومع الحلقة الثالثة بين يدي موضوعنا الذي بدأناه منذ لقاءات. كان الموضوع بعنوان علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه هي الحلقة الثالثة والحلقة الأخيرة بين يدي هذا الموضوع. وفي بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. في اللقاءات الماضية مهدنا لهذا الموضوع ببيان حكم محبة النبي صلى الله عليه وآله، وببيان ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أجملنا علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله، وكان الإجمال في عناصر أربعة. كانت العلامة الأولى الشوق إلى رؤيته وإلى صحبته صلى الله عليه وآله وسلم. كانت العلامة الثانية بذل المال والنفس دونه صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة من علامات محبته الائتمار بأمره واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم. العلامة الرابعة نصرة دينه والذب عن شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن أجملنا بدأنا التفصيل محاضرة الثانية، فوقفنا مع العلامتين الأولى والثانية، فتكلمنا عن الشوق إلى صحبته ورؤيته صلى الله عليه وآله، ثم ثنينا بالحديث عن بذل المال والنفس دونه صلى الله عليه وآله. وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نفصل بقية العلامات. فالعلامة الثالثة الائتمار بأمره واجتناب نهيه صلوات ربي وتسليماته عليه. من الحقائق المعلومة أن المحب لمن يحب مطيع، فمن علامة الحب الصادق أن تأتمر بأمر من تحب وأن تجتنب نهي من تحب، وخاصة إن كان المحبوب الذي وصفه الرب الكريم جل وعلا بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله، وخاصة إن كان المحبوب من زكاه رب العزة جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ونبينا صلى الله عليه وآله ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه. لذا من علامات الحب الصادق أن نأتمر بأمره وأن نجتنب نهيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ضرب لنا الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أروع النماذج في هذا الباب، وسوف أسرد على متامع إخواني بعضا من مواقفهم رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الباب حتى نتأسى بهم وحتى نقتفي آثارهم إن أردنا أن نزاحمهم وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان هذا منهج من جاء من بعدهم من تابعيهم رضي الله عن أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة. فالنبي عليه الصلاة والتسليم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهي القرون الثلاثة الفاضلة كان من منهج التابعين التنافس مع الجيل الأول، جيل الصحابة، في الفضل والخير وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا أحدهم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. ذات ليلة عجزت قدماه أن تحملاه، فأخذ صوته وظل يضرب قدميه ويخاطب قدميه قائلا: فأظل بكما هكذا حتى تقفا بين يدي الله رب العالمين. أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. بهذا المنهج يكون الوصول، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ويرغب الراغبون ويجد المجدون المجتهدون. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نحيي السمع والنفس والقلب بذكر مواقف القوم في باب الائتمار بأمر النبي الأمين صلى الله عليه وآله واجتناب نهيه صلوات ربي وتسليماته عليه. ومن المواقف إخوة الإيمان والإسلام أذكر موقفا بعنوان مصارعة قوم من الأنصار إلى تولية وجوههم نحو الكعبة وهم ركوع تنفيذا لهديه صلوات ربي وتسليماته عليه. فكلنا يعلم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في بداية فرضية الصلوات الخمس أمر بالتوجه إلى بيت المقدس. كان عليه الصلاة وأزكى التسليم يتطلع ويتمنى أن تكون قبلته بيت الله الحرام، ولكن أمره ربه بالتوجه إلى بيت المقدس فامتثل النبي صلى الله عليه وآله، وعندما كان بمكة كان يجمع بين القبلتين، كان الأمر يسيرا، بيت المقدس في جهة الشمال والمدينة في شمال مكة، إذن من اليسير أن يستقبل النبي بيت الله الحرام قبالة بيت المقدس، فكان في مكة يجمع بين القبلتين صلوات ربي وتسليماته عليه. أمر بالهجرة إلى المدينة، إذن من العسير أن يجمع بين القبلتين، فكانت وجهته بيت المقدس. ظل على هذا الحال في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا، والنفس تتطلع إلى ماذا؟ إلى بيت الله الحرام. وشاء الله تعالى أن يوجه رسول الله إلى بيت الله الحرام، فتعالوا لنتعرف على سرعة استجابة الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. الآية. قال: وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار بعد أن وجه النبي إلى بيت الله الحرام، وهذا الرجل صلى مع رسول الله صلاة العصر إلى بيت الله الحرام، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. استجابة عجيبة، ما قالوا مثلا ننتظر حتى نفرغ من الصلاة ثم نتحقق من الأمر، أبدا. سرعة استجابة، وهذه خصيصة عجيبة للقوم، فإن من أخص خصائص هذا الجيل سرعة الاستجابة. ولذا جاء أيضا عند البخاري رحمه الله تعالى عندما نزل قول الله تعالى في خواتيم سورة البقرة، قال الله تعالى في الآية من خواتيم سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية عندما نزلت اصفرت وجوه الصحابة وانتفعت ألوانه، فهم أهل لغة ويعلمون مقاصد الآيات. فجاء بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثى بعضهم على الركب، قالوا يا رسول الله حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، ولكن هذه الآية لا نطيق يا رسول الله، ما نستطيع هذه الآية. لأن مضمون الآية أنك محاسب على ما في نفسك، على خاطرة الناس، وده أمر خطير جدا. فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى وقالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها جاء التخفيف وجاء التيسير. فالآية التي بعدها يقول فيها رب العزة جل وعلا آمن الرسول، محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ما لسه ما بدأناش، الله يرضى عليه. لحد هنا صلي على الحبيب قلبي وقلبك إن شاء الله يطيب صلى الله عليه وسلم. أيوة أنت جيت على اليمين النهارده عشان ما أشوفكش. بارك الله فيك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ماذا قالوا؟ سمعنا وأطعنا. أدي الخطيط، سرعة الاستجابة، سمعنا وأطعنا، فيأتي بعدها التخفيف. فقال الله تعالى بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري قال الله تعالى قد فعلت، أي رفعت عنكم اسم الخطأ واسم النسيان واسم الإقرار لسبب، وقالوا سمعنا وأطعنا. هي خصيصة مهمة جدا، سرعة الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لمجرد أن نسمع رجلا من أصحاب رسول الله صلى مع النبي وقال أشهد أني صليت مع رسول الله وقد وجه إلى بيت الله الحرام. الجماعة يصلون صلاة العصر وهم ركوع، أثناء الركوع ماذا صنعوا؟ توجهوا إلى بيت الله الحرام. سرعة استجابة، موقف عجيب يحتاج منا إلى حسن تدبر المنهج. الآن نجد البعض إن حدثتهم عن السنة كأنك جئتهم بدين جديد. يا عم الشيخ ده احنا طلعنا لقينا أبائنا بيعملوا كذا، فنقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحب يأتمر ما دام جاء عن رسول الله لا بد ان نأتمر. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. وانا حسين لسه بحكي الشيخ وربنا يبارك فيهم قصة صحابي يسمى جليبيب رضي الله عنه وارضاه. جليبيب هذا كما يقول عنه الرواة كان قصير القامة دميم الخلقة، ان تكلم لا يسمع له، ان غاب لا يخطب، ان حضر لا يؤبه له، عملية ضيعة، لأنه كان فقيرا مش من أصحاب الوجاهة. دايما تجد عادات الناس الاهتمام بعلية القوم، أصحاب المنازل، أصحاب الأموال، أصحاب المناصب، إنما الفقراء قل من يؤبه لهم أو يأبه لهم. جليبيب كان من الفقراء. المهم جليبيب بهذه الصفات أراد أن يتزوج فلم يزوجه بهذه الصفات. تعالوا شوف، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلب منه الزواج، يريد أن يتزوج، يريد العفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى دار فلان الأنصاري واطرق بابه وقل له أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكح ابنك. جليبيب ذهب إلى الدار الموصوفة له وطرق بابه. صاحب البيت من الطارق؟ قال جليبيب. قال وماذا تريد منا يا جليبيب؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكح ابنتك. الله أكبر، أرسله النبي، شغلانة كبيرة بقى. فقال مهلا يا جليبيب حتى أستسر يا ولد. أستسر الزوج؟ وده حق شرعي، اوعى تقول لي شوروهم وخلفوهم، حتى بتقولها غلط، شوروهن. يقول لك شوروهم وخلفوهم، ما عندش حاجة، عيب عليك. ليه شورهن ونخلفهن ليه؟ لو كان رأيهن صوابا نعمل به، ليه نخالف الصواب؟ أشارت أم سلمة رضي الله عنها على نبينا يوم الحديبية، فماذا فعل رسول الله؟ أخذ لمشورتها رضي الله عنها وأرضاه، فقال مهلا يا جليبيب حتى أشاور. ودخل الرجل على زوجه وقال يا زوجتي أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جليبيبا لينكح ابنك. المرأة قالت جليبيب؟ ومن جليبيب هذا؟ يعني صدمة كبيرة دي، يعني ما فيش غير جليبيب. سبحان الله، البنت بتسمع الخبر فاقتحمت المجلس على أبيها وأمها وهي تقول أبتاه أماه لا ترد هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وقد رضيت بجليبيب زوجا. الله أكبر. ونقلت مقالة المرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعا لها أن تكون أفضل أهل المدينة عائشة. فببركة دعوة النبي محمد إذا بهذه المرأة تكون من أسرى أهل المدينة وأطيبهن عائشة. بالاستجابة للمنهج، وتزوج دليديب من هذه المرأة الأنصارية، وبعد البناء في بداية العرس كان يسميه البعض الشهر الايه؟ العسل. هو عسل فعلا؟ والله كله عسل صحيح، بس طبعا العسل ألوان زي ما انتم عارفين، وكله شيشة يا أهل شيشة. بس غالبا فتح الشحمد شفة طب شيشة. طبعا انتم عارفين لماذا يسمى بشهر العسل؟ أنا أقول لكم بقى. الشيخ قال لك اسأل مجرد. نعم. الله يرضى عليك. والله احنا بنحبكم في الله. ونفستونا كوباية الشاي. قيل أنه في أوروبا قديما كان اللي يريد الزواج قبل الزواج بمدة شهر يأكلوه في الفطور عسل، وفي الغداء عسل، وفي العشاء عسل، وكذلك المرأة اللي يريد أن يتزوجها في الفطور عسل، في الغداء عسل، في العشاء عسل، فسموه شهر العسل، لأن هم كانوا عارفين أن العسل بيقوي الكحول عند الرجال ويهيئ الأرض. وصفة بقى كده. بس يكون عسل. وطبعا يسمى البناء لان قديما عند العرب كان من يبغي الزواج يروح يبني بيت خيمة كده فسموه البناء. المهم بقى جليديب في بداية العرس خلي بالك سمع المنادي ينادي يا خيل الله اركبي، على طول قام لبس ملابس الجهاد وبيعد السيف. الزوجة بقى ده لسه بداية عرس، يا جليديب ماذا تفعل؟ قال أوما سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي يا خيل الله اركبي؟ وما كان لجليديب أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الصادق، مش الأخ يقول لك تزوج قاعد سبع أيام في البيت ما بيخرجش. طب صلاة الجماعة أنت عملت إيه يعني ده كله يعني؟ قاعد سبع أيام ليه؟ يقول لك يا عم الشيخ مش السيد ثلاث أيام والبيت لسبعة؟ ما شاء الله عليك، سبعة إيه؟ سبعة نبيت مش سبعة حجب عن الصلاة. انزل صلي الجماعة، انزل صلي في المسجد وبارجع للعسل.
تعليمات يا
مشايخ؟ نعم
تعليمات.
الايد تقيلة يبقى جاوب غلط. فازل يجيب لبس ملابس الجهاد ونازل خرج في الجهاد. الله اكبر، رجال رجال صنعهم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، واختارهم الواحد الديان وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعد المعركة الصحابة أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي من تفقدون؟ قال نفقد فلانا وفلانا وفلانا لأسماء عدوها. قال ولكني أفقد جليديبا فابحثوا لي عن جليديب. الله أكبر، الله شوف منازل، شوف منازل الرجال عند رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. فظلوا يبحثون ويبحثون حتى وجدوه نال الشهادة بين سبع من المشركين، قتلهم ثم قتلوه. فنظر النبي وقال سبع من المشركين قتلهم ثم قتلوه، جليديب مني وأنا منه، أو كما قال النبي محمد. ثم أمرهم أن يحفروا له حفرة، ورفع النبي رأسه على ذراعه الشريف، فما كان لجليديب عند موته سرير إلا ذراع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منازل الرجال، منازل استجابة لأمر الله عز وجل ولأمر النبي عليه الصلاة والتسليم. الصحابة مجرد أن يأتيه الخبر أن النبي قد وجه إلى الكعبة وهم في الصلاة استجابة فورية، سمعنا وأطعنا. موقف آخر من مواقف القوم، هنشوف مبادرة الصحابة إلى تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم بالانضمام إلى بعضه من بعض عند النزول في الصف. الصف، وده تعليم لنا جميعا. خرج أبو داود رحمه الله تعالى في سننه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. شوف الاستجابة الفورية، لما كانوا يسافروا ينزلوا منزل للاستراحة تلاقي كل واحد يتفرج في مكان لوحده كده، اللي يخش في شعب أو في وادي أو يطلع فوق جبل عشان يستريح قليلا، فيتفرقون. يوم النبي حذرهم من هذا التفرق وقال لهم: إنما ذلكم من الشيطان، والذي فرق الجمع. فمن شدة استجابتهم بعد ما نزلوا منزلا إلا تلزقوا ببعض جماعة، يقربوا من بعض لدرجة كما وصف الراوي: لو بسط ثوب لعمهم. تنفيذ لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. طبعا جيل عجيب، لذا استحقوا أن يمكن لهم وأن يرفعهم الله عز وجل. موقف ثالث إخوتي في هذا الباب، إكفاء الصحابة القدور بما فيها من اللحم تنفيذا لأمر النبي، لأنها كانت لحوم حمر أهلية وقد حرمها النبي الأمين لأمر من الرب الكريم سبحانه جل وعلا. تعالوا لنتعلم. خرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه الثاني مرة ثانية فقال: أكلت الحمر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر. خلصت، أكلت يعني. فأمر مناديا فنادى في الناس أن رسول الله، أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. النهي نهي إيه؟ تحريم. فأبطئت القدور وإنها لتفور باللحم. طبعا الحديث ده له قصة، بعد خيبر وقد اشتد الجوع بالأصحاب رضي الله عنهم، كاد الجوع أن يقتلهم، فجابوا لحوم الحمر، اذبح 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 واشتغل، حطوا القدور على النار وحطوا اللحوم، بدأت تغلي بها المياه وكل منتظر أن تطير حتى يصد الجوع. بالفعل يا جماعة استوت اللحوم ولسه بتستوي، هيبدأوا يطلعوا ياكلوا
جاء المنادي ينادي أن الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. عملوا إيه؟ ما حدش كده خد حته كده من غير ما حد يشعر كده ويسد الجوع ابدا، على طول راحوا اكفأوا القدور وهي على النار بما فيها من لحوم استجابه لامر الله ولامر رسوله صلى الله عليه واله وسلم. في هذا الباب اذكر لكم هذا الموقف الرابع في قضية تحريم الخمر. طبعا الخمر كان عادة من عادات القوم، عشان الآن كل واحد مدخن يا فلان اتق الله الدخان حرام، يقول لك اعمل ايه يا عم الشيخ بس اتعودنا ومش عارف. تعالوا نشوف الأصحاب بقى، كانت الخمر عندهم مثل الماء عندنا، عادة تمكنت منهم. تعالوا لنرى الفارق بينهم وبيننا. قل لأي إنسان مدخن اليوم يا فلان الدخان يضر بصحتك ويهلك مالك، والنبي عليه الصلاة والتسليم نهى عن كل مسكر ومفكر، والقرآن الكريم يقول الرب جل وعلا فيه واصفا النبي والأمين ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول لك يا عم الشيخ هنعمل ايه بقى؟ اهو ابتلاء اتعودنا على العاده مش عارف. تعالوا نشوف هذا الجيل الذي رباه رسول الله عليه الصلاه والتسليم. خرج الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث انس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وكان خمرهم يومئذ القبيح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، اسكب اسكب الكؤوس. قال: فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. في رواية عند ابن مسعود يقول: لما حرمت الخمر تحولت طرقات المدينة إلى لجة من كثرة سكب الخمور في الطرقات. لجة يعني بحيرة بحر، كل اللي عنده برميلين ثلاثة معتقهم يعمل ايه؟ ياخد ويبلغ في الطرقات. لما تحولت شوارع المدينة إلى بحر من خمر تنفيذا لأمر الله وتنفيذا لأمر رسول الله. فهل ترانا هتتحول طرقات كتامة إلى سجاير وندوسها برجلينا؟ اللي بيدخن يعني بعد ما نخرج من الدرس كده اللي معاه علبة مارلبورو، اسمها مارلبورو، هي فيها كم سجارة؟ 20 تسعة راسه كده يا لعيب 20 بس العلبة فيها 20. الله أكبر، بكام العلبة الآن؟ 3 جنيه؟ 13؟ 10 أظن اشتريت بيشتر في اليوم علبتين 3؟ 3 علب ب3 علبة ب10 جنيه يبقى في الشهر كام؟ 300 جنيه بنولع فيهم بالنار، ده غير الكبريت وغير الشحات لما تتزنق ومعاك. يا رب سلم يا رب سلم. آه يا مسلمون، شوف الصحابة، شوف قضية الخمر دي إقامة حجة عليهم، إقامة حجة. الأصحاب والخمر تحولت طرقات المدينة إلى لجة بحر من الخمر استجابة لأمر الله واستجابة لأمر رسول الله. بس اوعى الله يرضى عليك اللي انت نويت تبطل الدخان الليلة تقول بقى انا هبطل الدخان واشرب معاكي برضو مفيش فايدة برضو معاكي ليه؟ دي حاجة اسمها معاكي؟ ما مش معاكي خالص والله ده مهلك. يقول لك نقلنا عن الشيخ هو عاكي تقول الدخان حرام وبناخد دلوقتي معاكي. واللي يقول لك دماغ بلا كيف عايزة السيف يا رب سلم قوة الإيمان والإسلام. لا بد أن نأتمر بأمر الله. إن كنا عبيدا لله وهو العبد ينفذ أمر سيده. ها أنت أحرار أم عبيد؟ لا نحن عبيد. أنا عبد لله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يبقى انت عبد مين؟ للرب عز وجل. اوعى تقول انا حر. لو انت حر ما تنفذش انك حر. وده ده مفهوم الليبرالية، حرية مطلقة. لك حرية ان تعتقد ما شئت وان تفعل ما اردت بلا ضابط من دين ولا من عرف. وعندهم الحرية مطلقة. بعدهم يقول لك ضرا للرماد أنت حر ما لم تضر. لم باطل. نقول لا، عندنا في الإسلام أنت حر ما لم تعصي الله. عصيت لما تشكر. يبقى العبدية الحقة هي كمال الحرية. أن تكون عبدا لمن؟ لله عز وجل. تأتمر بأمره وتجتنب نهيه. هذه الحرية المنضبطة في شرعنا. إذا نحن عباد لله عز وجل. والعبد كما قرأ الشيخ حفظه الله في سورة في صلاة المغرب من أواخر سورة الفرقان قال وعباد الرحمن. فإذا كنا منهم حققنا صفاتهم التي ذكرها الشيخ في صلاة المغرب. في الأصحاب بمجرد ينزل التحريم خلاص، وبعدين الخمر حرمت للتدرج مراعاة للفطرة. مراعاة لإيه؟ للفطرة. كان أول ما نزل في حكم الخمر يا جماعة آية فيها التلميح لا التصريح. لما تكلمت الآية في سورة الأنعام تقريبا أو النحل عن الأعناق بين الله تعالى فقال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. شوف التلميح الجميل، بتاخد من الاعناب ايه؟ سكر. ورزق ايه؟ حسن. يبقى الرزق حسن، يبقى السكر ايه؟ مش حسن. ماشي كده؟ فطبعا الصحابه انقسموا الى فريقين. بمعنى كده مش راضي. قال ما دام الاشاره دي فابعدوا عن ايه؟ عن السفر. بعد كده ينزل آية يسألونك عن الخمر والميت قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهم. فانقسم الصحابة اللي بيشربوا الفريقين. فريق قال لك ما دام فيها اسم كبير نبعد. فريق قال لك ما دام فيها منافع ادينا شغالين. ما هو لسه ما جاش التحريم القاطع. طيب فلا ياثم من يفعل. في يوم من الايام احد الصحابه شرب الخمر ودخل يصلي المغرب امام بقومه. الواحد شارب خمر ويصلي امام منتظر منه ايه؟ هتختلف الايات عليه. وده اللي حصل. فينزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكانت الهجرة للمدينة وارتفع منصب الإمام لدرجة أن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه قال يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر. فنزلت آية المائدة اللي بها كانت تحريم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فتحولت طرقات المدينة إلى لجة من كثرة سكب الخمور في الطرقات. العشاء ما زال وقت مثل نوع الأذان. بارك الله. إذن إخوتاه، من كان على تقصير ما فعليه أن يبادر بالإقلاع عن التقصير، فإن الموت يأتي بغتة. من وقت قليل كان بيننا الحج عبد الفتاح علوش رحمه الله تعالى، وكان جالس معي بيظبط المحاضرات دي. شيخنا انت جاي شهر درس الاحد بتاعنا في كتانة الشهر كله، قلت له سمعا وطاعة. فجأة جينا دخلنا الحج عبد الفتاح رحمه الله، الموت يأتي بغتة. فالبدار البدار، إذا كان في تقصير نبادر يا جماعة، الله يرضى عليك. المقصر يبادر، لأنه ما من أحد ينام على فراش الموت إلا ويندم، سواء كان صالحا أو طالحا. الصالح يندم ليه؟ عندما يرى ثواب الأعمال الطيبة يندم ألا يكون قد ازداد. طب والصالح يندم ألا يكون قد أقلع. فعليك أن تبادر أخي بالإقلاع عن التقصير، فالموت يأتينا بغتة، النفس يخرج منك ربما لا يعود، بتنام الليل ربما لا تستيقظ في الصباح. فعليك أن تبادر الموت بالعمل الصالح، وعليك الآن أن تنوي نية صادقة بالتوبة النصوح إلى الله رب العالمين، تستغفر عما مضى من ذنوب وتعظم ألا تعود، وتبدأ تجتهد في عمل صالح حتى يرضى عنك ربك. إذا كان في مظالم للعباد حاول تردها قبل الفوت وقبل الموت. لماذا؟ فأقول كما يقول المؤذن،
حي على الفلاح.
عشر دقائق إن شاء الله ثم نقوم من الصلاة. في هذا الباب ضرب الصحب الكرام أروع النماذج في نصرة الإسلام والذب عن شريعة محمد عليه الصلاة والتسليم، ونأخذ من ذلك موقف أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم أحد. كلكم يعلم أن غزوة أحد كانت نصرا للإسلام وهزيمة للمسلمين ممن خالف أمر النبي الأمين. اوعى تقول ان احد كانت هزيمه للاسلام، ابدا، ده كانت نصر للاسلام، انما هزيمه لمن؟ للمسلمين اللي خالفوا امر مين؟ امر النبي. وكان فيها اروع الامثله لبناء هذه الامه، لان الامه لو انتصرت في احد رغم المخالفه لضاعت السنه. والله جل وعلا لا يحابي ولا يجاهد بسنه. كان قائد المعركة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورغم هذا سلب النصر من أيدي المسلمين. لماذا؟ بسبب مخالفة لأمر النبي. علشان تعرف إن لسه بدري أوي على التمكين، لسه بدري أوي على التمكين. ده مخالفة أمر واحد من أهله ضاع النصر وسلب، فما بالك بكم المخالفات في الأمة الآن؟ ده حتى على مستوى المستقيمين يأكل بعضهم بعضا. تحزبنا وشق الصف، تجريح وطعن وسباب، نسأل الله السلام. وعايزين تمكين؟ أبدا، لأن قانون السماء لا يجامل ولا يحاد. النصر والتمكين له أسباب وشروط، إن تحققت تحقق، وإن تأخرت تأخر، وإن تخلفت تخلف، وهي سنة الله في كونه سبحانه جل وعلا. إذن لابد أن نعي الدرس من أحد. النبي أمر الرماة بعدم مغادرة جبل الرماة، إيه اللي حصل؟ نزلوا وسابوا الجبل عندما رأوا النصر قد تحقق وانشغلوا بالغنائم. ولذا القرآن قال منكم من يريد الدنيا. ده مين دول؟ من هؤلاء؟ إنهم الصحابة. إذن أن يحدث هذا في زماننا فلا تتعجب. حدث في جيل الصحابة تربية، فعلى العلماء والدعاء أن يستيقظوا ويعودوا للمنهج، لأن الخطورة خطورة الانزلاق، وتبقى عصبي لأشخاص ولأسماء ويبيع المنهج، ودي المشكلة الخطيرة جدا. مخالفة أمر النبي يوم أحد أدت إلى ضياع النصر وسلبه من أيدي المسلمين، بل كسرت رباعية النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجناته، وسقط النبي في الحفر، وفر الأصحاب رضي الله عنهم، وأشيع أن النبي قد قتل صلى الله عليه وسلم، وتغيرت أحوال الصحابة. وهذا مشهدنا. ومر بهم أنس بن النضر رضي الله عنه أرضاه، فقال لهم رضي الله عنه أرضاه ما يجلسكم؟ تعرفين كده ليه؟ بعد ما فرهم وبعدوا عن ساحة القتال قاعدين في ندم وحزن، فسألهم ما يجلسكم قاعدين كده ليش؟ وتدعوا لنا كلنا، انت قاعد ليه؟ لازم تتحرك لدين الله. وانت الشاب قاعد ليه؟ لازم تتحرك لدين الله. ماذا قدمنا لديننا؟ لازم نتحرك للدين، لازم يكون في كوادر تحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل. ما يجلسكم؟ فأجابوه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم يا أحمد يا ثاني، اوعى تقول الحج الله يرحمه كان معاه كل التليفونات وكل الاتصالات. قوم يا أحمد اتحرك، والشيخ أحمد لازم يتحرك. حفظه الله إمامنا وشيخنا وأستاذنا. وإنت يا سامح قاعد ليه؟ لازم تتحرك، لازم كلنا نتحرك لدين الله. قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. شوف الرجال بهذا المنهج ثبت الصديق أمة النبي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. الجماعة هادوا مادوا، مات رسول الله، علي اخرص لسانه، عثمان شلت اركانه، عمر جن جنونه، اخرج السيف من غمده، وقال ما مات محمد، من قال ان محمدا قد مات لاقطعن عنقه. جاء الصديق وكان في قضاء حاجه، يتثبت اولا من الخبر، دخل الى حجره النبي، وجد النبي في جنبات الحجره مسجى، فكشف عن وجهه الشريف وقبله وبكى وقال ما اطيبك حيا وما اطيبك ميتا يا رسول الله. ثم صعد المنبر وقال يا عمر على رسلك انتظر. ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. فقال عمر ماذا تقول يا أبا بكر؟ مات رسول الله؟ قال يا ابن الخطاب إن الله تعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال ماذا تقول؟ أهذه الآية في كتاب الله عز وجل؟ أنسته المصيبة آيات القرآن. فثبت الله الأمة بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالدعوة لا تتعلق بأشخاص، منهج لابد أن يستمر ويكون له رجال يحملون هم الدعوة إلى الله عز وجل. ونتعلم ممن سبقنا في حملهم للهم وتفريغهم للأوقات لدين الله رب العالمين. رحم الله الحج عبد الفتاح علوش وأسكنه فسيح جناته، اللهم آمين. قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون وفي رواية وانهزم المسلمون، قال أنس بن النضر رضي الله عنه اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة بسبب فرارهم، فأنس يعتذر إلى الله نيابة عنهم. قال وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال يا سعد ابن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد رضي الله عنه وأرضاه فما استطعت يا رسول الله ما صنع، ونال الشهادة في سبيل الله. يقول أنس وما عرفه أحد إلا اخته ببنانه، وجد في جسمه ما يقرب من 99 طعن بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح. قال: وأحسب أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نصرة الدين، نصرة الشريعة، الذب عن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الباب أيضا نقرأ موقفا عجيبا، بعث الصديق رضي الله عنه وأرضاه جيش أسامة بن زيد بعد وفاة النبي مباشرة، والمدينة تتعرض لاضطرابات عجيبة، هناك من ارتد عن الإسلام، وهناك من منع الزكاة، وأعداء الإسلام يحيطون به من كل جانب، وكان النبي قد جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد، ومرض النبي وما تحرك الجيش، مات النبي، وإذا بأول أمر يخبره الصديق إنفاذ جيش أسامة. نصرة للدين ونصرة لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنقف أمام الموقف. روى الإمام الطبري رحمه الله تعالى عن عاصم بن عدي قال: نادى منادي أبي بكر من بعد الغد من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم بعث أسامة، ألا لا يبقين في المدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرس، والجرس بضم ثم سكون، مكان على بعد 3 أميال من المدينة في اتجاه الشام، وده كان مكان معسكر الجيش. ولما استأذن أسامة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في البقاء مع الجيش في المدينة نظرا إلى تقلب الأحوال، كتب إليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه: ما كنت لأستفتح بشيء أولى من إمساك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نراه رضي الله عنه يخرج يشيع الجيش وهو ماش وأسامة يركب على جوابه، أمير أمة خليفة رسول الله يمشي على قدميه، أسامة بن زيد على ظهر الجواب. فقال أسامة: والله يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن. قال الصديق: والله لا تنزلن ولا أركبن، إني أحب أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله رب العالمين. وعندما اعترض بعض الأنصار على حداثة سن أسامة وطلبوا من الصديق عن طريق الفاروق عمر أن يغير أسامة ويأتي بقائد أسن يعني أكبر سنا، فقال الصديق: ويحك يا ابن الخطاب، يوليه النبي الأمين ويعزله الصديق؟ والله ما يكون أبدا. رضي الله عن أبي بكر، من أجل نصرة الدين ونصرة الشريعة يعرض نفسه للتهلكة. نعم، وقال في بعض الروايات: لو تخطفني الوحوش لأنفذت جيش أسامة. رضي الله عن الصديق وأرضاه. وأختم بهذا الموقف لصحابي جليل، إنه النعمان ابن مقرر رضي الله عنه وأرضاه، رجل من الرجال الذين رباهم رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. في يوم من الأيام أراد عمر إعداد الجيوش من أجل الفرس، فمن يختار لجيوش المسلمين؟ يريد رجلا يحمل هذا الهم، وكلهم كذلك. فدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن رجل يجعله قائدا للجيش في معركة نهاوان، فوجد رجلا يترفع بخشوع فقال هو هو. فلما فرغ من صلاة دنا منه عمر وقال يا نعمان إني انتدبتك لأمر. قال يا أمير المؤمنين إن كان جداية للأموال فلست لها، وإن كان جهادا في سبيل الله فأنا لها. إذا كنت ترسلني أجمع الصدقات وأجمع الزكوات، لا ده مش دوري. إذا كان جهاد أنا لها. شوف نصرة الدين وعز الإسلام. وأنا أقول يا شباب، البشرية في حاجة إليكم أن تحملوا هم هذا الدين وهم الدعوة إلى الله رب العالمين. فقال عمر إنه الجهاد يا نعمان، وبالفعل وله قيادة جيش الإسلام. تعالوا لنرى ماذا فعل النعمان ابن مكرم رضي الله عنه وارضاه. جمع الجيش وأعده ومسك اللواء وقال لهم سأهز اللواء ثلاثا. في الأولى يتهيأ كل منكم بالوضوء، في الثانية يتهيأ كل منكم بإعداد سلاحه، في الثالثة انطلقوا ولا يلوين أحد على أحد وإن قتل النعمان، وإني داع دعوة فأمنوا عليها. ورفع يديه وقال اللهم ارض النعمان ابن مقرن شهادة في سبيلك في نصر للإسلام وعز للمسلمين. قولوا آمين. فقالوا آمين. شوف الدعوة، دعوة بالشهادة من أجل دين الله ونصرة شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله قال قال النعمان بن مكرم رضي الله عنه لما التقى الجمعان في معركة نهوان إن قتل فلا يلوين علي أحد وإني داع بدعوة فأمنه. ثم دعا اللهم ارزقني الشهادة بنصر المسلمين فأمن القوم فكان النعمان أول صريع. ذكر هذا الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام. وفي رواية أنه قال اللهم اعز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. فما أعظم هذا الدعاء وما أطيبه، وبالفعل استجاب الله دعاءه وكان أول شهيد في المعركة ونصر الله الإسلام وأهله بهؤلاء الرجال. كيف لا وقد قال الله تعالى لنبيه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فلابد لهذا الدين من رجال يحملون همه ويرفعون رايته، ولا يمكن أن ترفع راية إلا بتضحيات وإلا ببذل وعطاء. فعلينا إخوتنا أن نحقق صدق المحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونموت على ما مات عليه النبي وعلى ما مات عليه أصحاب النبي. نحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل، نحفظ ديننا وشريعة نبينا إن أردنا أن نصل إلى الجنة بسلام، وأن نحظى بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. لهذا القدر إخوتاه أكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.